يقول رحمه الله: باب سجود السهو.
باب سجود السهو، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالسهو في الصلاة. ويعبر العلماء بباب سجود السهو، ولا في الأصل باب السهو، لكن لما كان هذا السهو تترتب عليه السجدة، يترتب عليه الأمر بسجدتي السهو، قالوا باب سجود السهو وباب سجدتي السهو كما يعبر بعض العلماء، وإلا بعضهم يقول باب السهو في الصلاة أو أحكام السهو في الصلاة، فيجعل الباب عاما، لكن لو جعل خاصا فإن هذا من باب الأصل الذي ورد الدليل فيه. وإلا من عادة العلماء رحمة الله عليهم أن يذكروا ما تشرع فيه سجدتي، ما تشرع له أو ما يشرع له سجود السهو في هذا الموضع، ويذكرون أحكام السهو العامة، هذا من عادتهم رحمة الله عليهم. ولذلك من يعبر ويقول باب أحكام السهو في الصلاة يعبر بالعموم، ومن يعبر باب سجود السهو يعبر بالخصوص، ثم يتبع بالخاص الذي ورد الدليل فيه بقية الأحكام لمكان المجانسة، لأن من عادة الفقهاء أن يذكروا أجناس الأحكام المتقاربة مع بعضها في أبوابها أو فصولها ومباحثها. باب سجود السهو، سجود السهو المراد به كما ذكرنا سجدتان، وهاتان السجدتان تكون قبلية وتكون بعدية على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. تشرع هاتان السجدتان بتكبير للسجدة الأولى ورفع، ثم تكبير للثانية ورفع، ويكون في الرفع تكبير كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم من هذا السهو كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهل يشرع بعد هاتين السجدتين إذا وقعتا بعد السلام أن يتشهد؟ وجهان للعلماء. قال بعض العلماء: إذا سجد بعد السلام سجدتي السهو تشهد. وفيه حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قال: ثم استقبل القبلة أو رجع إلى مصلى فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر فسجد، ثم تشهد، ثم سلم. لكن هذه الزيادة، هي زيادة تشهد، انفرد بها أشعث عن أصحاب ابن سيرين الحفاظ، ولذلك قالوا بأنها شاذة. والعمل عند طائفة من المحققين من الحديث على شذوذ ذكر التشهد، وإن كان الحافظ بن حجر يقول يحتمل لو قال قائل بتحسين الحديث لوجود شواهد أخرى تقويه فإنه له وجه، وقوى ذلك العلائي أيضا فقال إن التحسين له وجه، خاصة وأن ابن مسعود فعله، وقد جاء عنه بسند صحيح كما روى ابن أبي شيبة في المصنف. ولذلك لو فعل الإنسان التشهد خروجا من الخلاف وخاصة له أصل فلا حرج عليه، ولو تركه فلا حرج عليه. المسألة الثانية: هل سجود السهو واجب أو سنة؟ هل سجود السهو واجب على المكلف إذا سهى في صلاته فزاد أو نقص منها؟ هل يجب عليه أن يسجد أم أنها سنة؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول: إن سجود السهو جميعه زيادة ونقصا واجب، وهذا القول هو قول الشافعية والحنابلة، الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع. فالحنفية والحنابلة عندهم سجود السهو واجب، وبناء على ذلك عندهم لو أن المكلف زاد في الصلاة أو نقص منها وتذكر أنه زاد أو نقص ثم لم يسجد فإنه يحكم ببطلان صلاته إذا ترك متعمدا، عند أصحاب هذا القول أنه واجب من واجبات الصلاة. فلو قلت للإمام إنك زدت، قال نعم علمت أني زائد، قلت له اسجد للسهو، قال لا ما أريد أن أسجد، وتركه متعمدا بطلت صلاته وصلاة من صلى وراءه لتركه متعمدا. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني يقول سجود السهو سنة، وبه قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فيقول إن فعل فقد أحسن، وإلا فإن الصلاة يحكم بصحتها والاعتداد بها. القول الثالث التفصيل، وهو مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه، قال إن كان السجود سجود نقص فواجب، لأنه يجبر نقصانا في الصلاة فكأنه من الصلاة، فحل محل الواجب من الصلاة، وإن كان زيادة فسنة ولا يحكم ببطلان صلاة المكلف لأنه قد جاء بالصلاة كاملة. والصحيح أن سجود السهو واجب، وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري أثلاثا صلى، فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن أمره بالسجود يدل على الوجوب. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسلم، فقالوا: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت بنا خمسا. قال: فثنى رجله ثم سجد، ثم ذكر الحديث وفيه: فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فهذه أوامر، والقاعدة في الأصول أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على صرفه. فلما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسجد سجدتي السهو دل على وجوبها ولزومها، وأنه إذا تركها المكلف فقد ترك الواجب، وحكمه حكم تارك الواجب سواء بسواء. طيب، إذا قلنا بالوجوب وأنه هو الصحيح، لو أن إنسانا صلى ونسي واجبا من واجبات الصلاة ثم سلم وقام من مصلاه وهو في المسجد، قام إلى حلقة علمه ثم تذكر، أو قام إلى موضع ثاني وتذكر بعد قيامه، فما الحكم؟ على القول بالوجوب يلزمه أن يستقبل القبلة وأن يكبر ويسجد، وذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود قال: ثم ثنى رجله وسجد سجدتين الحديث. فإنه عليه الصلاة والسلام تداركه ما كان في المسجد، فلذلك إذا تذكر السجدتين وهو في المسجد يقضي. وهكذا لو كان في الغرفة، في بيته، في غرفة مكان الصلاة. أما لو خرج من المسجد وتذكر بعد خروجه فإنه لا يلزم بالرجوع وقد مضت صلاته وصحت، فلا يمكن التدارك وصلاته تامة، وتسقط عنه السجدتان لمكان العذر، لأن المكان قد فارقه المكلف ولا يمكن بمفارقته التدارك، فتصح صلاته وتجزيه. المسألة الرابعة في سجود السهو. السهو شرعه الله عز وجل جبرا للنقص وإبطالا للزيادة، يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في الصحيح قال: إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليطرح الشك أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان الذي صلى خمسا فالسجدتان تشفعانها، وإن كان الذي صلى أربعا تماما فالسجدتان ترغيما للشيطان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحكاما، منها أن سجود السهو إن كان لزيادة أبطل الزيادة، فكأن المصلي لم يفعلها. وقال بعض العلماء: في سجود الزيادة حكم، منها إغاظة الشيطان، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان ما صلاه تماما فالسجدتان ترغيما للشيطان، فيكون عند زيادته يبطل الشفعة ويرغم الشيطان. وبناء على ذلك قالوا إن السهو كان من الشيطان، فكونه يسجد كان أبلغ في رد الأذية التي كانت من الشيطان. ولذلك ثبت في الحديث أنه إذا سجد ابن آدم انغاض الشيطان وتولى يقول: يا ويله، أمر ابن آدم في السجود بالسجود فسجد، وأمر هو بالسجود فلم يسجد. فيكون بالغ الأذية له وبالغ التحقير والإرغام له. الأمر الثاني أن الله شرع هذا السجود وفيه حكم. فلو تأملت حكم الشرع، لو قيل مثلا في حكم الشرع أن المكلف إذا نقص من صلاته فصلاته باطلة، وإذا زاد في صلاته فصلاته باطلة، كيف يكون حال الناس؟ فإن الإنسان ضعيف، ربما دخل الصلاة وهو مشوش الفكر بهم في نفسه أو أهله أو ولده أو ماله أو تجارته، فيدخل مشوش الفكر، ومن مظنة الإنسان الذي هو ضعيف أن يضعف أمام الوساوس والخطرات، فالسهو لا بد منه ولا بد وأن يقع، وقل أن تجد إنسانا يسلم من هذا السهو. وقد حصل للنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه وهو أكمل الناس خشوعا وأكملهم تقوى لله عز وجل، فما بالك بغيره صلوات الله وسلامه عليه. فلو تأملنا أن الشريعة حكمت بكل من زاد في صلاته أو نقص ساهيا بالبطلان، كيف تكون صلاة الناس؟ وكيف يكون حال الناس خاصة من يبتلى بالوسوسة أو يكون عنده الشك، فإنه تضيق به الأرض وتصعب عليه عبادته حتى يكون أصعب ما يكون عليه أن يصلي أو يقف بين يدي الله عز وجل، مع أن الصلاة طمأنينة القلوب وفيها انشراح الصدور وحصول الخير للإنسان بوقوفه بين يدي ربه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، فتنقلب الصلاة هما على المكلف بدل أنها بدل عن كونها انشراحا ورحمة به. المسألة الأخيرة في سجود السهو، السهو يكون بالزيادة ويكون بالنقص، وبعض السجود يكون قبل السلام وبعضه بعد السلام، فهل المكلف مطالب بالسجود على وتيرة واحدة بمعنى أنه يسجد السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام أو فيه تفصيل؟ ثلاثة أوجه للعلماء رحمة الله عليهم. الوجه الأول أو القول الأول في المسألة أن السجود جميعه قبل السلام، وهذا القول مأثور عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، هذا القول مأثور عفوا عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب، أن السجود كله بعد السلام، يرون أن جميع السجود يكون بعد السلام. وبهذا القول قال الحنفية رحمة الله عليهم أنه يشرع السجود كله بالزيادة والنقص بعد السلام، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، ومروي عن علي بن أبي طالب، نحن قلنا عن سعيد بن المسيب، هو مروي عن علي وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر أنه يسجد جميع السجود بعد السلام سواء كان لنقص أو كان لزيادة، أثر عن علي وكذلك عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود، وحكاه بعض العلماء عن سعد بن أبي وقاص، وبه يقول الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، يقول: ليس هناك سجود داخل الصلاة، سواء زدت في الصلاة أو نقصت منها فاسجد بعد السلام. وعند هؤلاء إذا سجدت في السجدتين فإنك تتشهد، فيقولون بالتشهد بعد السلام أيضا لما ذكرنا من حديث عمران بن حصين. القول الثاني إن السجود كله يكون قبل السلام، وهذا القول مروي عن أبي هريرة، هذا القول مروي عن أبي هريرة، وبه قال الليث بن سعد فقيه مصر رحمة الله عليه، به قال الليث بن سعد، وهو مذهب الأوزاعي، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، يقولون جميع السهو يكون قبل السلام سواء كان المكلف قد زاد في صلاته أو انتقص منها، لكن استثنى الحنابلة لو سلمت ونسيت السجود قبل السلام فإنك تسجد بعد سلامك ولا حرج عليك. القول الثالث التفصيل، فصلوا بين النقص والزيادة، فقالوا: إن سهى بنقص فالسجود قبله أي قبل السلام، وإن سهى بزيادة فسجوده بعد السلام، وهذا هو مذهب المالكية رحمة الله على الجميع. عندنا في المسألة ثلاثة أقوال: قول بأن السجود كله يكون بعد السلام، وقلنا إنه مروي عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص، وبهذا القول يقول فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم. والقول الثاني إن السجود كله يكون قبل السلام، وبه يقول فقهاء الشافعية والحنابلة، ومروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. القول الثالث بالتفصيل: إن كان نقصا فقبل السلام، وإن كان السهو زيادة فبعد السلام، وهو مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله على الجميع. الأدلة: الذين قالوا جميع السجود يكون قبل السلام احتجوا بأحاديث، استدلوا أولا بحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ثم ليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا موضع الشاهد، قالوا ليسجد سجدتين قبل أن يسلم أمر، والأمر يدل على اللزوم والوجوب للسجود، وكونه قبل أن يسلم يدل على ظرفية الأمر وهو كونه واقعا قبل السلام. كذلك أيضا استدلوا بحديث ابن عباس وهو بمثل حديث أبي سعيد وثابت في الصحيح أيضا أصله في الصحيح. ودليلهم الثالث دليل عبد الله بن حديث عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فلما سجد سجدتين قام ولم يجلس فسبحوا له فمضى في صلاته، قال فلما أتم صلاته سجد سجدتين ثم سلم. وهذا حديث أيضا في الصحيح. كذلك أيضا بمثله حديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي وصححه وهو حديث ثابت أن المغيرة صلى بالناس وسهى فلم يجلس للتشهد الأول فسبحوا له فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من تشهده سجد السجدتين ثم سلم. قالوا هذا الحديث، هذه الأحاديث كلها تدل على أن السجود كله يكون قبل السلام سواء كان لنقص أو كان لزيادة. هذا مذهب الشافعية والحنابلة كما قلنا. المذهب الثاني مذهب الحنفية الذي يقول السجود كله بعد السلام، احتجوا بأحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم قام وشبك بين أصابعه واستند إلى الجذع وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب الناس أن يكلموه. وكان رجل من بني سلمة يقال له ذو اليدين واسمه الخرباق، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما كان شيء من ذلك، قال بلى قد كان شيء من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فرجع فصلى ركعتين، قال فرجع ثم صلى ما ترك، هذه رواية الصحيح، رجع فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر ورفع من سجوده. وجه الدلالة أن السجدتين وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، هذا بالنسبة لدليلهم الأول. دليلهم الثاني حديث عمران بن حصين أيضا في الصحيحين، وهذا الحديث مثل حديث أبي هريرة في قصة التسليم من الركعتين، قال مثل ما ذكر وأنه بعد أن تم الصلاة وسلم سجد كبر فسجد ثم رفع، قال وأنبئت أن عمران قال ثم سلم أي بعد الرفع. هذا بالنسبة للدليل الثاني. الدليل الثالث الذي دل على أن السجود كله يكون بعد السلام حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر خمسا وهو في الصحيح أيضا رواه الجماعة، صلى بالناس الظهر خمسا فلما سلم قال له الصحابة أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت بنا خمسا، قال فثنى رجله وكبر وسجد السجدتين ثم سلم. وجه الدلالة النبي صلى الله عليه وسلم وسجد السجدتين، هذا أصل الحديث وليس فيه التسليم. وجه الدلالة أن هذا الحديث وقع فيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فدل على أن السهو كله يكون بعد السلام ولا يكون قبل السلام. وأصحاب القول الثالث جمعوا بين النصوص، قالوا تأملنا هذه الأحاديث فوجدنا حديث مالك بن محينة حديث أبي سعيد الخدري في الشك، والشك خارج عن أصل مسألتنا لأن مسألة الشك تستثنى، لكن نتكلم عن الزيادة والنقص. قالوا فحديث مالك بن محينة النبي صلى الله عليه وسلم ترك فيه الجلسة التي للتشهد فهذا نقص، فسجد عليه الصلاة والسلام قبل السلام. حديث ذو اليدين زاد فيه التسليم بين حينما صلى ركعتين سلم وقام ثم سجد بعد السلام، أكده حديث عبد الله بن مسعود صلى خمسا فاتجه إلى القبلة فسلم، اتفقت عندنا الأحاديث لأنها كلها من مشكات واحد، وجدناه يسجد للنقص قبل السلام ووجدناه يسجد للزيادة بعد السلام. ولما كانت حالة الشك مترددة بين النقص وبين الزيادة ألحقت في الصلاة لأنها الأصل لاحتمال أن يكون ناقصا، فلذلك قالوا حينئذ نقول إن نقص من الصلاة فقبل السلام، وإن زاد في الصلاة فبعد السلام فوجدنا النظر يقوي الأثر، وذلك أن النقص من الصلاة فيجبر في الصلاة، والزيادة خارجة عن الصلاة فيكون ترغيم الشيطان بها بعد الصلاة. فقالوا نجمع بين النصوص على وجه لا تعارض فيه، وبهذا يكون مذهبهم أخذ بهذه النصوص كلها، لأنك إن قلت قبل السلام عارضتك أحاديث ما بعد السلام، وإن قلت بعد السلام عارضتك أحاديث ما قبل السلام، مع أن القاعدة أنه لا يعارض بين الأحاديث إلا باتحاد مورد هذه الأحاديث، فوجدنا المورد مختلفا. ولذلك أنا أميل إلى هذا القول أنه ما كان من نقص فقبل السلام، وما كان من الزيادة فبعد السلام، على التفصيل الذي يميل إليه أصحاب هذا القول.
يشرع لزيادة ونقص وشك.
يقول رحمه الله: يشرع، الضمير عائد إلى سجود السهو، أي أن سجود السهو شرعه الله عز وجل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيادة ونقص وشك. قوله رحمه الله لزيادة، أي من أجل الزيادة، وشك ونقص معطوف على الزيادة، أي يشرع سجود السهو للنقص، أي كما يشرع للزيادة. فإن وقع سجود السهو لزيادة ألغى الزيادة، فلو أن إنسانا صلى الصبح 3 ركعات ثم علم بعد انتهائه منها أن الذي صلاه إنما هو 3، فإنه بسجوده أو بفعله للسجدتين يلغي الركعة الزائدة. وهكذا لو زاد ركوعا أو سجودا أو ركنا قوليا، كأن يكون كرر الفاتحة 2 مرات، فإن قوله لزيادة أي شرع الله هاتين السجدتين إذا زاد المكلف في صلاته، سواء زاد واجبا أو زاد ركنا. ولذلك يشرع سجود السهو في الزيادة للأركان والواجبات، أي سواء زاد ركنا أو زاد واجبا أو زاد ركعة متضمنة للأركان. فمن زاد في صلاته وسجد هاتين السجدتين فإنها تلغي الزيادة، وهذا محله كما سيأتي إذا زاد في صلاته سهوا لا قصا لزيادة ونقص، أي ويشرع سجود السهو للنقص، والانتقاص من الشيء الأخذ منه. فلما كان الله عز وجل قد حد في الفرائض حدودا فجعلها على عدد معين، فإن المكلف ينتقص إما من أركانها وإما من واجباتها، فإن انتقص الأركان فلا بد من الإتيان بها كما سيأتي إن شاء الله، لكن إن انتقص الواجبات فإن انتقاصه للواجبات يوجب جبره لها بسجدتي السهو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشك، أي ويشرع سجود السهو لمكان الشك، وشك في الشيء إذا تردد بين الأمرين، تقول أشك في وجود محمد، أي أنك متردد بين كونه موجودا أو غير موجود، فالشك استواء الاحتمالين. فالإنسان إذا صلى لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يتم صلاته ويجزم بالتمام، والحالة الثانية أن يزيد في صلاته ويجزم بالزيادة، والحالة الثالثة أن ينتقص منها ويجزم بالنقص، والحالة الرابعة أن يتردد بين كونه قد صلى على التمام أو أن صلاته ناقصة. فهذا هو الشك استواء الاحتمالين، فيتردد بين كونه قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، ركع أو لم يركع، سمع أو لم يسمع، حمد أو لم يحمد، إلى آخر ما يكون من اعتبار الإنسان للشك. هذه 3 أحوال يشرع فيها سجود السهو: إما لزيادة في الصلاة أو نقص فيها أو شك يحدث للمكلف في أعداد الركعات أو في أركانها أو في واجباتها. فأما ما كان من الزيادة في قوله يشرع لزيادة، فقد ثبت في سجود السهو للزيادة أحاديث، ثبتت أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة ذي اليدين المشهورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 1 صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم من 2 ركعتين ثم قام كالغضبان صلوات الله وسلامه عليه وشبك بين أصابعه واستند إلى الجذع، فهاب أصحابه رضي الله عنه أن يكلموه ورأوا الغضب في وجهه، وكان صلوات الله وسلامه عليه مهابا بينهم. فلما هابوه قال رجل في القوم يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال ما كان شيء من ذلك؟ قال بلى قد كان شيء من ذلك. فسأل الصحابة أصدق باليدين؟ قالوا نعم. فرجع وأتم الركعتين قال عمران، قال الراوي وأنبئت أن عمران قال ثم سجد السجدتين أي بعدما سلم. هذا الحديث فيه زيادة، لأنه لما جلس للتشهد الأول صلوات الله وسلامه عليه زاد أمرين. الأمر الأول الدعاء، لأنه ظن أنه في التشهد الأخير فزاد الدعاء، ثم زاد ركنا وهو التسليم صلوات الله وسلامه عليه فسلم من الصلاة. فهذه الزيادة للدعاء والسلام اقتضت أن تجبر بسجدتين، فسجد بعد سلامه صلوات الله وسلامه. فدل هذا الحديث على مشروعية السجود للزيادة. أيضا مما يدل على مشروعية السجود للزيادة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا صلوات الله وسلامه عليه، فلما سلم ذكروا له ذلك فاستقبل القبلة وسجد صلوات الله وسلامه عليه أي بعدما سلم. فدل هذان الحديثان الصحيحان على أن الزيادة في الصلاة يشرع لها سجود السهو. وأما السجود للنقص ففيه أحاديث، ومن أشهرها ما ثبت في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، فكلهم صحابة رضوان الله عليهم. هذا الصحابي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين ثم قام ولم يجلس للتشهد الأول، فسبحوا له قال فمضى أي في صلاته ولم يجلس صلوات الله وسلامه عليه، ثم أتم الركعتين الباقيتين ثم سجد قبل أن يسلم صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا الحديث على أن الواجبات تجبر بسجود السهو. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الأركان في الحديث الأول فترك الركعتين رجع وفعل، ولما ترك هنا الواجب وهو التشهد الأول جبره بسجود السهو. فدل على أن الأركان في النقص لا تجبر إلا بالفعل إذا أمكن التدارك كما سيأتي، وأن الواجبات تجبر بسجدتي السهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على السجدتين جبرانا للنقص الحاصل من كونه لم يجلس التشهد الأول. فدل هذا الحديث على مشروعية سجود السهو للنقص. أيضا دل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أنه لما كان أميرا على الكوفة صلى بالناس، صلى بهم إحدى الصلوات الرباعية فقام من ركعتين ولم يجلس للتشهد الأول مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فسبحوا له فلم يرجع وبقي قائما فقاموا معه فأتم الصلاة ثم سجد قبل السلام ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث المغيرة. والأول حديث الأول حديث عبد الله بن مالك بن بحينة عند النسائي وغيره، والثاني حديث الترمذي وصححه غير واحد من أهل العلم أن حديث المغيرة رضي الله عن جميع. فهذان الحديثان الثابتان يدلان على أن النقص يجبر بسجدتي السهو، لكن إنما يجبر نقص الواجبات، وأما نقص الأركان فلا بد وأن تأتي بالركن، فإن فات التدارك لأن تأتي بالركن فسيأتي أنك تأخذ الركعة كاملة. المقصود أن قوله لزيادة ونقص هذا دليله. بقي قوله وشك أي ويشرع سجود السهو للشك، وفيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث، فإن كان الذي صلاه أي على التمام ثم ليسجد قبل أن يسلم يعني يسجد سجدتي السهو، فإن كان الذي صلاه على التمام فالسجدتان ترغيما للشيطان، وإن كان الذي صلاه الخامسة يعني الزيادة فالسجدتان تشفعانها. هذا الحديث في الصحيح نفهم منه أنه إذا شك الإنسان بنى على الأقل، وأنه ببنائه على الأقل يلزم بالإتيان بما يوجب الكمال والتمام، فإذا فعل هذا أعني الإتيان بما يوجب الكمال ألزم بالسجدتين قبل أن يسلم، وهاتان السجدتان اللتان تشرعان في حال الشك الحكمة منها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صليت الفجر وشككت هل الركعة التي تصليها الأولى أو الثانية تبني على أنها الأولى ثم تضيف ركعة ثم تسجد قبل أن تسلم سجدتين، إن كان الذي أضفته من الركعة هذه يوجب تمام عدد الفجر، بمعنى أنك فعلت الصحيح وأنك لم تزد في صلاتك، فهاتان السجدتان ترغيما للشيطان، لأن الشيطان إذا رأى ابن آدم يسجد يتولى ينضح على رأسه التراب يبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، فهي ترغيم للشيطان، كلما رأى ابن آدم يسجد كلما ازداد غيظا وكان ذلك أبلغ في إرغامه. فهاتان السجدتان لمكان الشك، إن كان الذي صليته على التمام فهي ترغيم للشيطان، وإن كان الذي صليته زيادة فأنت حينما شككت في الفجر أنك الأولى أو الثانية، فرضنا أنها الثانية وبنيت على أنها الأولى، فيكون الذي صليته من الركعة الثالثة، فهذه الثالثة بسجودك للسجدتين تشفعها بمعنى تلغيها، فكأنها لم تكن، وتكون الصلاة تامة كاملة من هذا الوجه. فدل هذا الحديث على مسائل، منها مشروعية السجود للشك وهذا هو المطلوب، وثانيا أن هذا السجود يجبر يكون ترغيما للشيطان إن كان الذي فعلته على التمام، ويكون أيضا إلغاء للزيادة إن كان الذي فعلته زائدا. هذا بالنسبة لسجود الشك. أيضا بمثل حديث أبي سعيد في الصحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وهو في الصحيح أيضا بمثل حديث أبي سعيد الخدري، فهذان الحديثان الصحيحان يدلان على مشروعية سجود السهو في الحالة الثالثة وهي حالة الشك. فقال العلماء سجود السهو إما لزيادة وإما لنقص وإما لشك، فهذه أحوال سجود السهو. ويعتبر العلماء هذه الثلاث موجبات للسهو، أي أن السهو يقع من سجود السهو يفعله المكلف لواحد من هذه الثلاثة الأمور. نعم.
لا في عمد في الفرض والنافلة.
ابتداء المصنف بقوله يشرع لزيادة ونقص وشك، هذا من باب ترتيب الأفكار، وهو أنه بيّن محل سجود السهو أولا، فبيّن مشروعيته في قوله يشرع، أي يشرع سجود السهو. ومن عادة الفقهاء والعلماء رحمة الله عليهم أنهم إذا تكلموا على أمر بيّنوا أول ما يبين موقف الشرع منه، فقال يشرع. فالأصل في سجود السهو أنه مشروع، لكن مشروعية هذا السجود لموجب، فهي ليست مشروعية مطلقة، لقوله يشرع لزيادته، أي أنها مشروعة في حد أو في مكان معين، ولذلك يكون ابتداؤه رحمه الله من باب بيان المحل الذي يشرع فيه فعل هاتين السجدتين. نعم.
لا في عمد في الفرض والنافلة.
لا في عمد، أي أن سجود السهو إنما يشرع في حال النسيان وحال الشك، أما في حال التعمد والقصد فلا يشرع سجود السهو. رجل صلى الظهر فزاد في صلاة الظهر قراءة الفاتحة مرتين متعمدا، هذا زيادة ركن قولي، أو زاد ركعة ركوعا مع الركوع الذي شرعه الله في أي ركعة من ركعات الظهر، هذه زيادة ركن فعلي، ففي هاتين الحالتين تبطل صلاته. ويكاد يكون بإجماع العلماء أن من زاد في صلاته ركنا واحدا متعمدا فقد أحدث وابتدع وترتب عليه أمران، الأمر الأول أنه آثم لإحداثه في دين الله وابتداعه، نسأل الله السلامة عنه، ومعلوم ما للبدعة من سوء عاقبة والعياذ بالله، فإن صاحبها يفتن، والغالب أن صاحب البدعة يفتن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وأن يصرف عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة عنه، فلذلك المبتدع لا يسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يزيد في صلاته ركعة أو يحدث في صلاته ركنا زائدا أو واجبا زائدا فإنه قد أحدث في دين الله ما لم يأذن الله عز وجل به، ويحكم ببطلان صلاته لأنه لم يصلي كما أمره الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام يبين تأقيت الصلاة وتحديدها وأنها عبادة لا مجال فيها للرأي والاجتهاد، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، أي لا تجتهدوا من عند أنفسكم. أما لو اجتهد عالم في إثبات حكم في الصلاة بناء على كتاب أو سنة فلا حرج لأنه من الدين، لكن أن يأتي إنسان ويقول أصلي الظهر بدل ركعتين ثلاث فقد حبط عمله وكان من الخاسرين، فصلاته رد عليه. وهذا يكاد يكون بإجماع العلماء أن زيادة الأركان في الصلاة يوجب تعمدا يوجب بطلانها، فلا تجبر بسجود سهو ولا غيره، بل قال بعض العلماء زيادة الأركان وزيادة الركعات استهزاء واستخفاف والعياذ بالله، والاستخفاف في هذه الشعيرة أمره عظيم، ولذلك لا يخشى على صاحبه. نعم. لا في عمد، أي أن سجود السهو لمكان السهو والنسيان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى علم ضعف الإنسان، وأنه لا بد وأن يعتريه ما يعتري هذا البشر الناقص من الخلل والنسيان. فانظر رحمك الله، لو أن الله أوجب علينا أن لا نؤدي الصلاة إلا كاملة، وأن من شك في أقل شك ينبغي عليه يعيد صلاته، كيف يكون حال الناس؟ خاصة وأن الإنسان ربما دخل في صلاته مهموما بكرب في نفسه أو في جسده أو في أهله أو في ولده أو في ماله، فيتشتت ذهنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه القران، فإنه في الأندجانية قال عليه الصلاة والسلام في الخميصة التي لها الأعلام: فإنها ألهتني عن صلاة آنفا. فالإنسان بشر يعتري ما يعتري البشر، فلو أن الله سبحانه وتعالى كلف ألزم على المكلف أن يقع الصلاة كاملة لحصل له من الضنك ما الله به عليم. فالسهو لا، سجود السهو لا يشرع إلا عند السهو والنسيان، أما عند التعمد والقصد فلا. نعم.
في الفرض والنافلة.
في الفرض والنافلة، أي أن سجود السهو يشرع لك أن تفعله في زيادة ونقص وشك، سواء كانت الصلاة مفروضة أو كانت نافلة، أي أن سجود السهو لا يختص بالنوافل دون الفرائض، ولا بالفرائض دون النوافل، وإنما حكمه على العموم. ولذلك من سهى في فريضة كمن سهى في نافلته. ولذلك يعمم العلماء رحمهم الله في أحكام سجود السهو بين النافلة في أحكامها، فيشمل حكمهم النافلة والفرض على حد سواء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه قال مثل حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، يقول: إذا صلى أحدكم، ما قال نافلة ولم يقل فرضا. وظاهر قوله رحمه الله في الفريضة والنافلة فيه فائدة، وذلك أنه لما قال في النافلة عمن، فشمل أي نافلة، وهذا قد يشمل النافلة التي ألزم الشرع بها على الكمال أو أوجب فيها بعض الأفعال فانتقص فيها بعض أفعال النافلة المعهودة كصلاة الجنائز على أنها سنة مؤكدة. فإن صلاة الجنائز إذا سهى فيها فللعلماء وجهان، منهم من يرى أن السهو في صلاة الجنائز يجبر بسجود السهو، وظاهر كلامه في النافلة العموم فيشمل من هذا الوجه واختيار بعض العلماء، ولكن لا يسجد والجنازة أمامه، إنما يسجد بعد رفعها في قول بعض العلماء، وإن كان قد استحب طائف من العلماء أن السجود يكون عند وجودها أمامه، وهذا أقوى أنه يسجد في حال وجودها أمامه ولا يعتبر ساجدا لها كالسترة التي تكون أمام المصلي، فإنه يسجد جبران لواجبها، على القول بأن سجود السهو يشرع حتى في صلاة الجنائز. نعم.
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت؟ فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟
متى زاد؟ فمتى الفاء للتفريع، لأنه إذا أثبت لك الأصل والقاعدة يفصل الآن بعد أن بين لك أنه يشرع للزيادة ويشرع للنقص ويشرع للشك، شرع الآن في التفصيل وتكون الفاء للتفريع. فمتى زاد؟ وابتدأ بالزيادة ولم يبتدئ بالنقص، وذلك لأن الإنسان إنما يراعى في حال أدائه للصلاة على الكمال، والزيادة زيادة على الكمال، فيبتدأ بأحكام الزيادة أولا ثم بأحكام النقص. فقال رحمه الله: متى زاد فعلا؟ تكون الزيادة أقوالا وتكون أفعالا، يزيد أقوالا ويزيد أفعالا. يزيد أقوالا كأن يكبر مرتين أو يسمع مرتين، يقول: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، قد يسهو الإنسان ضعيف. أو يزيد فعلا مرتين، كأن يركع مرتين، يركع ويرفع ثم يسهو ويظن أنه قائم فيركع ثانية ويرفع فيتذكر أنه قد ركع مرتين. أو يسجد ثلاث سجدات في الركعة الواحدة أو أربع سجدات في الركعة الواحدة، وقس على هذا. هذا من الزيادة في الأقوال والزيادة في الأفعال. لكن هذه الزيادة إذا وقعت في الصلاة لا تخلو من حالتين: إما أن يزيد شيئا من جنس أفعال الصلاة، أو يزيد شيئا من غير أفعال الصلاة. الذي يزيد في صلاته لا يخلو من حالتين: إما أن يزيد شيئا مشروعا أصله في الصلاة، كان يقرأ الفاتحة مرتين هذه في الأقوال، أو يكبر مرتين هذا في الأقوال، أو يسمع مرتين في الأقوال، أو يركع مثل ما ذكرنا ركوعين أو ثلاث سجدات هذه في الأفعال. فكونه يزيد فيقرأ الفاتحة مرتين فقد زاد الفاتحة في المرة الثانية، وهذه الفاتحة التي زادها من جنس ما شرع في الصلاة، فإن قراءة الفاتحة مشروعة في الصلاة، أو يزيد الركوع، فإنه بزيادته للركوع مرتين في الصلاة فقد زاد فعلا مشروعا أصله في الصلاة. فالكلام الآن إذا زاد شيئا من جنس الصلاة، هناك شيء زيادة شيء من خارج الصلاة، يزيد قولا خارجا عن الصلاة كقوله أف، أو يتأوه أه، أو يتنحنح في الصلاة، كونه يتأفف أو يتأوه أو يتنحنح ليس من جنس الصلاة وليس من جنس ما يشرع في الصلاة، هذا في القول. أو يزيد فعلا خارجا عن الصلاة كأن يتناول كتابا أو يرفع شيئا أو يضع شيئا أو يدخل يده في جيبه أو يعبث بساعته، فهذه زيادة أفعال ليست من جنس الصلاة. فإذا ثبت أن الزيادة لها حالتان، إما أن تكون من جنس الصلاة أفعالا وأقوالا، أو تكون من غير جنس الصلاة أفعالا وأقوالا، فإن من عادة العلماء أن يبتدؤوا بالشيء الذي هو من جنس الصلاة، فابتدأ رحمه الله قال متى زاد. نعم،
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت.
فمتى زاد فعلا، قولوا فعلا هذا نكرة يشمل أي فعل من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وهذا مركب على قوله لا في عمد، فهو تفصيل لقوله لا في عمد، أي إذا علمت رحمك الله أن سجود السهو محله أن يكون في سهو ونسيان، فاعلم أنه لو زاد فعلا من ركوع أو سجود أو قيام عمدا فإنه تبطل صلاته. إذا كان هذا الفعل وهو من جنس ما يشرع في الصلاة إذا زاده عمدا بطلت صلاته، فسيأتي الكلام إذا زاد فعلا ليس من الصلاة، وإنما قدم هذا لمكان الحدث والابتداء، فإنه يزيد ركعة في صلاة الفجر فيصليها ثلاثا والعياذ بالله، أو مثلا يزيد ركوعا فيركع مرتين، فهذا يوجب بطلان صلاته بمجرد الفعل. نعم، وهذا يكاد يكون بالإجماع كما ذكرنا، بإجماع أهل العلم رحمة الله عليهم، أن من زاد أن صلاته باطلة إذا زاد متعمدا عالما أنه قد زاد هذا الفعل. نعم،
وسهوا يسجد له،
وسهوا إن زاد في صلاته الركوع والسجود والقيام، أي زاد الفعل سهوا سجد، أي سجد لمكان هذه الزيادة. وقلنا إن هذا السجود قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة بكمالها، فإذا كان السجود يلغي الركعة بكمالها فلا أن يلغي جزء الركعة من باب أولى وأحرى، لأن الشرع ينبه بالأعلى على الأدنى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن من زاد ركعة كاملة في صلاته وسجد للسهو أي سهو الزيادة أن هذا السجود يرفع هذه الزيادة، فلا أن يرفع السجود زيادة الركن الذي هو جزء الركعة من باب أولى وأحرى. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كنت إماما فنسيت السجدة الثانية في آخر ركعة، ثم جلست للتحيات وقرأتها، وكنت أظن أنها الجلسة الأخيرة، ثم تبين لي أنها الجلسة بين السجدتين، فكيف العمل وقتئذ إن تذكرت في أثناء الصلاة أو إن تذكرت بعد الصلاة؟ أثابكم الله. يقول السائل: كنت إماما فنسيت السجدة الثانية في آخر ركعة، ثم جلست للتحيات وقرأتها، وكنت أظن أنها الجلسة الأخيرة، ثم تبين لي أنها الجلسة بين السجدتين، فكيف العمل وقتئذ إن تذكرت في أثناء الصلاة أو إن تذكرت بعد الصلاة؟ أثابكم الله. يقول: كنت إماما فنسيت السجدة الثانية في آخر ركعة، ثم جلست للتحيات وقرأتها، وكنت أظن أنها الجلسة الأخيرة، ثم تبين لي أنها الجلسة بين السجدتين، فكيف العمل وقتئذ إن تذكرت في أثناء الصلاة أو إن تذكرت بعد الصلاة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي إشكال في السؤال، لأنه وصف نفسه أنه في الأخيرة في قوله: كنت إماما فنسيت السجدة الثانية من آخر ركعة، وهذا يقتضي على أنه إذا جلس بعد تكون الجلسة التشهد الأخير، ثم قال: ثم جلست للتحيات وقرأتها، وأظن أنها الجلسة الأخيرة، ظنك في محله، لأنك تقول السجدة الأخيرة السجدة الثانية من آخر ركعة، فمعنى ذلك أن هذا الفعل أن هذا التشهد هو التشهد الأخير، لكن الذي بناء على ظاهر كلامه لا يستقيم هذا، وذلك في قولك ثم تبين لي أنها الجلسة بين السجدتين، فكيف العمل وقتئذ؟ إذا صلى الإنسان ونسي السجدة الثانية من الركعة الأخيرة وسلم وهو ظان أنه في الجلسة الأخيرة، فللعلماء فيه وجهان. بعض العلماء رحمة الله عليهم يرون أنه يلزمه أن يسجد سجدة بعد سلامه، وتكون هذه السجدة ناويا بها السجدة الثانية التي نسيها، ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام للزيادة، وهذا هو أصح الأقوال. وهناك قول يرى الإلغاء أنه بسلامه فحينئذ لا يعتد بركعته ويستأنف ركعة مكان الركعة التي أخل فيها، والصحيح أنه يعتبر نفسه كأنه لم يقرأ التحيات وكأنه لم يسلم، فيسجد السجدة الثانية التي نسيها ثم يتشهد بعد ذلك ثم يسلم، وإن كان يرى أن السجود كله قبل السلام يسجد قبل سلامه السجدتين، وإن كان يرى أن الزيادة بعد السلام يسلم ثم يسجد السهو. فهذا هو أصح أقوال العلماء، والدليل على ذلك أنه لما رفع رأسه من السجدة الأولى ظانا أنه في السجدة الثانية، فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يقرأ أن يذكر أذكار السجدتين كقوله رب اغفر لي كما في الصحيح عنه عليه السلام، فعدل إلى التحيات، فحينئذ يرجع وإن كان في جلسة التشهد يقول رب اغفر لي رب اغفر لي إذا كي يأتي بالذكر الواجب، ثم يسجد السجدة الثانية ثم يتم على الصفة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. ويقول السائل فضيلة الشيخ إذا صلى الإمام وقرأ آيات وكان آخر آية في السورة سجدة فكبر وركع وظن المأموم أنه سجد للتلاوة فنزل للسجود، فرفع الإمام من الركوع فتبين للمأموم أن الإمام ركع وهو سجد للتلاوة، فماذا عليه في هذه الحال؟ جزاكم الله خيرا.
هذا السؤال جيد الحقيقة وهو مهم وتعم به البلوى، وفيه جوانب. الجانب الأول يحتاج إلى تنبيه خاصة طلاب العلم والأئمة. بعض العلماء رحمة الله عليهم نبهوا إلى أن الإمامة لها فقه ولها آداب، لا يكفي طالب العلم أن يكون على علم ببعض أفعال الصلاة بأفعال الصلاة أن يأتي ويؤم الناس، ينبغي أن يعرف فقه الخلاف وفقه النوازل التي تطرأ على الأئمة وما هو فقه الإمامة. من الأمور التي ذكروها في فقه الإمامة أنهم قالوا لا ينبغي للإمام أن يتسبب في أمر يوجب اختلال صلاة الناس، ومن ذلك ما ذكر في السؤال أن يقرأ سورة في آخرها سجدة. قالوا إذا قرأ السورة التي في آخرها سجدة فإنه يسجد ولا يركع، يسجد لأنه لا شك أنه سيسجد الناس، وبناء ذلك يعمل بالأصل فيسجد، فإن كان ليست عنده نية أن يسجد فحينئذ لا يقف على السجدة، وإنما يقف إما قبل أو يصل السورة التي بعدها ويستفتح بآية أو آيتين ويركع، فيعلم الناس أن بدخوله للسورة الثانية قصد أن لا يسجد، وحينئذ تحفظ صلاة المأمون من الاختلاج. ولذلك قالوا الأئمة أنه مما يكره تخير آيات السجدة على هذه الصورة لمن لا يريد السجدة، كأن يقرأ مثلا سورة اقرأ في صلاة المغرب مثلا وهو لا يريد أن يسجد، فإنه لا شك أنه إذا أمر بالسجود وقال الله أكبر خاصة النساء إذا كنا لا يرينه فإنه مباشرة سيسجد، وخاصة من هو بعيد عن الإمام خاصة في المساجد الكبيرة، فمن فقه الإمام التنبه لمثل هذا، ولذلك لا ينبغي فعل مثل هذا، وإنما يتحوط، فإن أراد أن يقرأ السجدة وأراد أن يسجد فلا حرج، يسجد بالناس ويصيب السنة، أما إذا لم ينوي السجود فلا يقرأ، أو يقرأ ما بعدها من آيات لكي يبين أنه غير قاصد للسجود. هذا بالنسبة لما يتعلق بالإمام. أما بالنسبة لما يتعلق بالمأمومين فإذا كبر الإمام وركع فمن الناس من يسجد ومنهم من يركع، أما من ركع فلا إشكال، أما من سجد فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يسجد ويتنبه أن الإمام راكع أثناء سجوده، أن يسجد أو يهوي بالسجود ويتنبه أثناء الهوي أو يتنبه بعد السجود أو أثناء سجوده أن الإمام لم يسجد، يتنبه بجواره أو يتنبه برؤية الإمام أثناء الهوي أنه ركع ولم يسجد، فحينئذ إذا تنبه رجع مباشرة، رجع مباشرة لأنه مطالب بالاقتداء، وزيادته هذا الفعل حصل في اتساء لمكان الأمر في الآية بالسجود، ولا عبرة بالظن الذي بان خطأه فيلغى فعله والإمام يحمل عنه هذا الخلل. هذا إذا تنبه ورجع. الحالة الثانية أن لا يتنبه إلا بعد تسميع الإمام، وحينئذ لا يخلو من حالتين، أن يكون ساجدا فيقول الإمام سمع الله لمن حمده
فإن قام واستتم قائمة وركع وأدرك الإمام في الرفع من الركوع أو في السجدة صحت صلاته وأجزأته، فاته الركن وتدارك، ويكون تأخر للعذر فيجبر بالتدارك، هذا إذا قام وركع. الحالة الثانية أن يقوم ولا يركع، جاهل قام ولم يركع، جلس يقول أذكار، قال ما يمكنني أركع والإمام واقف، فاجتهد لحظ نفسه، فحينئذ إذا لم يركع يلزمه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام، كمن فاتته ركعة وراء الإمام، وكمن لم يقرأ الفاتحة وراء الإمام، وكمن لم يركع ويسجد لسهو وراء الإمام، فيلزمه أن يأتي بركعة تامة، لأن الركوع لا يجبر إلا بالركعة التامة، وحينئذ إذا جاء بالركعة الثانية صحت صلاة تامة. لكن لو فرض أنه لم يفعل شيئا من هذا، قام ووقف مع الإمام وسجد وسلم مع الإمام ثم خرج من المسجد، إذا خرج من المسجد ولم يقضي هذه الركعة فقد بطلت صلاته ولزمته الإعادة. هذا حاصل ما يقال في هذه المسألة التي يكون فيها سجود الإمام سجود المأموم وركوع الأئمة، وقس على هذا بقية الأركان التي يحصل فيها الاختلاج بين الأئمة والمأمومين، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا سبح في قاتل الإمام ولكن الإمام لا يعلم هل هو زاد أم نقص، فما الحكم في ذلك أثابك الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لو كنت وراء إمام وسبحت له ولم يفهم مقصودك، فإنه يشرع في هذه الحالة أن تخاطبه وتبين له ما ينبغي عليه فعله، وهذا الكلام الذي تخاطبه به دلت السنة على مشروعيته، على مشروعيته في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فإن ذا اليدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فباشره ببيان الحال، فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإمام إذا لم يفطن أو غلب على ظنك أنك لو سبحت له أنه يرتدك ويرتبش ولا يعرف ماذا يصنع، فحينئذ تباشره بالكلام وتقول له: اركع، فاتت ركعة، فاتت سجدة، اقرأ الفاتحة. كأن يكون مثلا إمام كبر وقام، فلما قام قال: والتين والزيتون مثلا، ابتدأ بالسورة، فإنك إذا سبحت له ظن أنك تسبح لخلل في قراءته، فيرجع ويقول: والتين والزيتون، فكرر ثلاثا فلم يفهم ماذا تريد، تقول له: الحمد لله رب العالمين. قال بعض العلماء: تذكر الآية حتى يكون من جنس القراءة، يكون فتحا عليه، وهذا أولى وأنسب. فإن لم يفهم ولم يفطن لك الحق أن تقول: اقرأ الفاتحة، أو فاتت الفاتحة، فإن الفتحة على هذا الوجه لعذر، وما كان الكلام فيه لعذر لمصلحة الصلاة فإنه جائز ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرى بعض الناس بعد تسليم الإمام يسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، فما حكم هذا أثابكم الله؟
لا يشرع للمأموم أن يسجد وراء الإمام، لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد في مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا الحديث الصحيح في قول الإمام ضامن، قالوا: يحمل عن المأموم سهوه بالنقص في الواجبات، ولا يحمل عنه سهوه في الأركان، وبناء على ذلك الأركان لا تجبر إلا بالفعل، وعليه فإذا سهى المأموم وراء الإمام فإنه يحمل الإمام عنه السهو. خرج العلماء أو بنى العلماء على هذا أن المأموم لا يشرع له سجود سهو وراء الإمام، إلا في مسألة ما إذا كان مسبوقا، وإن كان مسبوقا والإمام سهى، أو سهى في حال الإتمام، أدركت الإمام في الفجر في الركعة الثانية فقمت بعد سلام الإمام للركعة الثانية بالنسبة لك تجبرها، فأثناء جبرك حصل خلل، نسيت أن تقول سمع الله لمن حمده، نسيت واجبا، فحينئذ يشرع أن تسجد للسهو، لكن هذا بعد الانفصال وليس قبل الانفصال. أما وأنت وراء الإمام وسلامك بسلام الإمام فلا يشرع لك أن تسجد وراءه سجدة السهو، وينصح مثل هذا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة ولم يرجع، ونحن جلسنا للتشهد حتى يتم الصلاة ثم سلمنا معه، وقيل له بعد الصلاة إن الصلاة زائدة، هل نسجد معه سجود السهو؟ جزاكم الله خيرا.
من كان مع الإمام متصل الصلاة وانتظر تسليم الإمام فإنه لم يفارق، والذي لم يفارق يسجد مع الإمام لسهو الإمام لأنه متصل بصلاته، كما لو سهى الإمام في ركعة لم تدركها أو سهى قبل أن تدركه في الركعة، فحينئذ يشرع لك أن تسجد وراءه، ولا يشترط في متابعة الأئمة أن يكون سهوك كسهوه. ألا ترى في صلاة الظهر لو أنه نسى واجبا من الواجبات كأن يكون نسى قراءة التشهد الأول وقال وأنت قرأت التشهد الأول تسجد وراءه مع أنك لم تحدث النقص، وبناء على ذلك لو أنك انتظرته حتى أتم الركعة ثم جلس للتشهد وسجد بعد السلام للزيادة تسجد وراءه، أو سجد قبل سلامه للزيادة سجدت وراءه على الأصل الذي ذكرناه. الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا تاجر ذهب صغير، أخذ الذهب من التجار الكبار بدون مبلغ أحيانا ثم أبيعه وأعطيهم الثمن بعد ذلك، هل في هذا شيء؟
لا يجوز التعامل في الذهب والفضة إلا يدا بيد مثلا بمثل عند اتحاد صنفهما، لما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فبيع الذهب بالفضة لا يجوز إلا يدا بيد، الذهب بالفضة لا يجوز إلا يدا بيد، لقوله في نفس هذا الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اشتريت ذهبا فإنه لا يجوز لك أن تفارقه حتى يعطيك قيمة تعطيه قيمة الذهب. فلو قلت له هذه 50 ويبقى 100 أو يبقى ولو ريالا واحدا فإنه يحكم بكونه ربا نسيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في التعامل بالذهب مع الفضة في البيع أن يكون يدا بيد. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: القاعدة الأصولية تقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر المسيء صلاته عن السترة، هل يدل ذلك أنه صارف للأمر إلى الندب؟ وترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، وسهوا يجبر بالسجود، فهل يكون ذلك في ترك السترة؟ أثابكم الله.
هذا اعتراض على مسألة وجوب السترة والتي ذكرناها في الدروس الماضية، وهذا الاعتراض بحديث المسيء صلاته غير وارد، وذلك لأن المسيء صلاته حدثه النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو متعلق بذات الصلاة يعني في جنسها، مع أن لقائل أن يقول إنما نبه على الخلل وهو حصول عدم الطمأنينة وارتبطت بها الواجبات التي ذكرت تبعا، ولذلك قال العلماء رحمهم الله عند ذكرهم لهذا الحديث: أجمعوا على أنه تضمن أركان الصلاة والتنبيه على الأركان، ولذلك ما ورد إلا في بعض رواية الآحاد والأفراد مسألة إدخال استقبل القبلة ورواية توضأ، وإلا الرواية في الصحيح على ذكر الأركان التي حصل الخلل فيها، ولذلك قالوا هذا منفك، ولذلك توجب الأذان ولا تستطيع أن تسقطه بحديث المسيء صلاته، لأن حديث المسيء صلاته منصب على شيء معين حصل الإخلال فيه، مع أنه يمكن أن يعترض على من اعترض بحديث المسيء صلاته فيقال له: افرض أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه اقترب من السترة وكبر فنبهه على الإخلال في الأركان ولم ينبهه على السترة، هذا محتمل، والقاعدة أنه ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، إنما يستقيم الاستدلال به ألا رآه عليه الصلاة والسلام يصلي إلى غير السترة، وجاء في الحديث ذكر عدم السترة فإنه يكون دليلا صريحا يقوى على معارض صريح من الأمر بالسترة. أما إذا كان حديثا أو دليلا مترددا يحتمل أنه صلى إلى سترة أو يحتمل أنه صلى، لأنه لا يستقيم استدلالك بحديث السترة إلا إذا كان من السلم رآه يصلي إلى غير السترة وسكت عنها، أما لو رآه أنه يصلي إلى سترة فإنه يعلم أنه يعلم بوجوب السترة فلا يحتاج إلى أن ينبه عليها. الأمر الثاني أنه يمكن أن يقال إنه لا تعارض بين هذا وهذا لورود الأمر بالسترة منفصلة عن حديث المسيء صلاته، وإنما يستقيم الاستدلال بحديث المسيء صلاته إذا جاء بأسلوب القصر والحصر الذي يدل على أن ما عدا ما ذكر من المستحبات والمندوبات. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
أما بالنسبة لجبرها بالسجود السهو، ليست السترة من جنس الأفعال والأقوال متعلقة بالصلاة التي يعتبر تركها مجبورا بسجود السهو، فهي عبادة هيئة، وإن وجدت حصل المقصود، وإن لم توجد أثم التارك لها متعمدا ولم يجبر تركها بالسجود. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل يجوز القصر لمن يستطيع أن يدرك الفريضة في المدينة التي يريد أن يسافر إليها؟ جزاكم الله خيرا.
هذه مسألة لو كنت من أهل مكة وجئت من المدينة، كنت مسافرا في المدينة وجئت في الساعة الثالثة والنصف أو الرابعة، أذن عليك أذان العصر وأنت في الجموم أو في عسفان، ويغلب على ظنك أنك ستصل إلى مكة قبل غروب الشمس، فأنت مدرك للوقت، فهل يجوز لك أن تأخذ بالرخصة وتصلي قصرا مع علمك أنك تصل قبل انتهاء الوقت؟ الجواب نعم، يجوز لك ذلك، وذلك
لأن توجه الخطاب عليك بدخول الوقت توجه بركعتين، فأنت مطالب بهما على الأصل. ثانيا، أن إدراكك للمحل الذي هو أهلك قبل غروب الشمس مضنون، يحتمل ويحتمل، فإذا لطف الله وصلت، وإذا لم يلطف الله عز وجل فلو بلغت شق الأمس لن تبلغ، فإذا أمره مضنون، وبناء على ذلك تبقى على الأصل، فيجوز لك أن تصلي لأن الخطاب متوجه عليك بركعتين، فإذا صليت الركعتين فقد برئت ذمتك. وهذا على أصح أقوال العلماء، أن من صلى مسافرا في أول الوقت وأدرك آخر الوقت في الحاضرة لا يلزم بالإعادة لأن ذمته برئت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.